الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نواصل تفسير سورة النمل، وقد وصلنا عند قوله تعالى: إذ قال موسى لأهله: إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. في هذه الآية يقول الله عز وجل: إذ قال موسى، أي واذكر يا محمد، وسنقص عليك قصة نبي من الأنبياء وهو موسى عليه السلام، أحد أولي العزم من الرسل، وهو عبد الله ورسوله وهو كليمه. قال: إذ قال موسى لأهله، أي يذكر يا محمد، حين قال موسى لأهله: إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. أي واذكر قصة موسى، وذلك لما رجع من مدين بعد مكثه فيها مدة من الزمن، مدة طويلة، ورجع يريد مصر، ولكنه ضل في الطريق وكانت زوجته معه، وكان الجو باردا شديدا وفي ظلمة الليل، وقد أضاع الطريق. يقول: آنست نارا، أي أبصر نارا وأحس واستشعر بوجود نار، وهو شيء الذي يشعر به بخفية. قال: آنست نارا، رأى نارا من مكان بعيد، فيريد أن يقصد هذه النار، إما أن يجد عندها خبر، أن يجد عندها من يدله على الطريق إلى مصر، أو على الأقل أن يستدفئ منها، فهو مستفيد في كلا الحالتين. قال: آنست نارا سآتيكم منها بخبر، يعني هو قال لأهله هذا الكلام، يقول: أنا آنست نارا، رأيت نارا، فسآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون. وهذا فيه أن الرجل هو الذي يقوم بشؤون أهله، هذه من جهة. من جهة أخرى، هذا من الأدب والتعامل مع الأهل، أنه إذا أراد أن يخرج إلى مكان أن يخبرهم، لا سيما إذا كان المكان بعيدا وربما يتأخر ويحصل له شيء، فأخبر أهله أنه آنس نارا، فسوف يذهب إلى هذه النار ويأتي منها بخبر يدله على الطريق الصحيح الموصي إلى مصر، أو على الأقل يأتي بنار يستدفئون بها. قال: سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس، والشهاب هو العود الذي يكون في رأسه شعلة من النار، والقبس هي شعلة من النار، فلعلهم يقتبسون من هذه النار، يأخذون منها فيوقدون نارا لهم يستدفئون بها. لعلكم تصطلون، أي لعلكم تستدفئون. قال: فلما جاءها، أي مشى موسى إلى هذه النار، فلما جاءها وصل إليها: نودي أن بورك من في النار ومن حولها. والذي ينادي هنا هو الله سبحانه وتعالى، ولذلك قال بعدها: يا موسى إني أنا الله. قال: نودي أن بورك من في النار، والنداء لا يكون نداء إلا برفع صوت. إذا أردت أن تنادي أحدا تقول: يا فلان، سواء كان قريبا أو بعيدا. وهذا فيه أن الله عز وجل يتكلم بكلام حقيقي بحرف وصوت يسمع. قال: نودي أن بورك من في النار. نودي، وهذا النداء قال فيه بورك من في النار، أي قدس من في النار، والمراد بالنار هنا نور. ولذا جاء عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه نور من الأرض إلى عنان السماء. وجاء عن أبي عبيدة أن المراد بالنار هنا هو نور الحجاب، حجاب الله عز وجل. والله عز وجل من صفاته النور سبحانه وتعالى، الله نور السماوات والأرض. ونوره سبحانه وتعالى صفة من صفاته. ومن أهل العلم من أثبت اسم النور لله سبحانه وتعالى. وعقيدة أهل السنة والجماعة في صفات الله عز وجل أن يثبت لله عز وجل من الصفات ما أثبت الله عز وجل له بنفسه في كتابه، أو أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، وفق قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله تعالى: ولم يكن له كفوا أحد، وقوله تعالى: وله المثل الأعلى، أي الوصف الأعلى. فالله عز وجل له صفات تليق به، لا تماثل صفات المخلوقين، كما أن للمخلوق صفات تليق به، ولكن لا تماثل بين الخالق والمخلوق. فكما أن الخالق سبحانه وتعالى ذاته تليق به، له ذات تليق به، فكذلك المخلوق له ذات تليق به، فكذلك الصفات. والكلام في الصفات كالكلام في الذات. وهكذا هي عقيدة أهل السنة والجماعة، يثبتون لله عز وجل ما جاء في القرآن والسنة الصحيحة من الصفات على ما يليق به سبحانه وتعالى. ولا يلزم إثبات الصفة لله أن تماثل صفات المخلوقين أبدا. فكما أن الله عز وجل حي والمخلوق حي ولا تماثل بين الصفتين، فكذلك بقية الصفات. وكما أن الله عز وجل له ذات تليق به والمخلوق له ذات تليق به، فكذلك بقية الصفات. فما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله عز وجل يجب على المسلم أن يثبتها لله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ولا تعارض بين أن تثبت لله عز وجل هذه الصفات وأن يثبت للمخلوق صفات تليق به. ولا يلزم من ذلك التماثل أبدا. وهذا مستساغ بين المخلوقات، فكيف بين الخالق والمخلوق؟ فأنت تثبت للبهائم يدا وعينا تليق بها، فيد الفيل ليست كيد النملة وليست كيد الإنسان، ومع أن هذه تسمى يدا وهذه تسمى يدا. وكذلك نعيم الجنة، أخبرنا الله عز وجل أن فيها عنب ورمان إلى غير ذلك. وعندنا في الدنيا عنب ورمان، لكن ليس العنب كالعنب والرمان كالرمان، ولا يلزم بينهما التماثل. فإذا قبلنا هذا الشيء فمن باب أولى أن نقبل ما كان بين الخالق والمخلوق. فأهل السنة يثبتون الصفات لله عز وجل ما جاءت في الكتاب والسنة الصحيحة على ما يليق به سبحانه وتعالى. ومن ذلك صفة النور، أن بورك من في النار. وقيل أن المراد في النار أي في النور هو الله. أن بورك من في النار ومن حولها، والذي كان حول النور هو موسى والملائكة. قال: وسبحان الله رب العالمين. لما أثبت له سبحانه وتعالى أكثر من صفة، صفة النور وكذلك صفة القرب، فهو قريب من عباده، إنه سميع قريب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فمن صفاته القرب سبحانه وتعالى. ولكن قربه ليس كقرب المخلوق، وهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. فلما أثبت له هذه الصفات ناسب أن يختم هذه الآية بالتنزيه، فقال: وسبحان الله. والتسبيح بمعنى التنزيه، وسبحان الله رب العالمين. ولم يكتفي بسبحان الله، وإنما ذكر بعدها قوله رب العالمين، وذلك أن صفات الكمال لا تكون كذلك إلا إذا اجتمع فيها نفي وإثبات، فلا يكون كمالا بأن تثبت لله الصفات، ولا يكون كمالا أن تنفي عنه النقائص، وإنما الكمال أن تنفي عنه النقائص وتثبت له صفات الكمال. لذلك قال: وسبحان الله رب العالمين. ولذلك التوحيد لا يكون توحيدا صحيحا إلا إذا اجتمع فيه نفي وإثبات. لا إله هذا نفي، وإلا الله هذا إثبات. وكما يقال تخلية ثم تحلية، فتنفي العبادة عما سوى الله ثم تثبت العبادة لله وحده لا شريك له، لا إله إلا الله. وهنا قال: سبحان الله رب العالمين. يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. وهذا نداء، يا موسى، الله عز وجل يناديه: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم، أي هذا الذي رأيته وهذا الذي تسمعه، وهو النداء قبل ذلك: أن بورك من في النار. هو الله عز وجل. وهذا فيه أن الإنسان إذا جاء خائفا ينبغي أن يسكن ويلقى عليه من الكلام ما يطمئنه حتى يذهب عنه الخوف. أولا نداه باسمه: يا موسى، ثم أخبره قال: إنه أنا الله العزيز الحكيم. لذلك من آداب الاستئذان إذا طرقت الباب مثلا وقال لك من في الداخل: من، لا تقل أنا، وإنما قل فلان. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع طارقا قال: من؟ قال: أنا. تكررها النبي عليه الصلاة والسلام استنكارا لهذه الكلمة، فقال: أنا أنا، لمن أنت؟ قل فلان ابن فلان. فمن الأدب إذا طرقت الباب وقيل لك من، قل فلان. حتى في البيت عود الأولاد على هذا الأدب. فهنا قال: يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. العزيز الحكيم، وهذان اسمان من أسمائه سبحانه وتعالى، بل هي ثلاثة أسماء: الله والعزيز والحكيم. والقاعد عند أهل السنة أن كل اسم من أسماء الله فهو متضمن للصفة مشتقة من هذا الاسم. الله مشتق من صفة الألوهية، والعزيز من العزة، والحكيم من الحكمة والحكم إلى غير ذلك. فهنا قال: إنه أنا الله العزيز الحكيم، وأتى بهذين الاسمين ليطمئن موسى قبل أن يخبره بأن الله عز وجل اصطفاه واختاره رسولا، وأن يثبته بأنه الغلبة والقهر والقوة إنما تكون لله، فإذا بعثتك وأرسلتك إلى فرعون فلا تهابه مهما أوتي من قوة، فهو تحت عزة الله أي تحت قهره وتحت تصرفه وتحت قوته، ولا أقوى من الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه أن الداعية ينبغي له أن يتذكر هذا الأمر في دعوته، يتذكر أنه يمتثل أمر ربه وأنه يسلك طريق الأنبياء وأن الله عز وجل معه، والعزة لله، القوة والقهر والغلبة لله ولمن دعا إلى دينه وشرعه، فلا يخاف. وذكر اسم الحكيم لأنه سبحانه وتعالى ذو حكمة لما علم من موسى من الصفات التي تليق بأن يكون نبيا رسولا، هذه من جهة. ومن جهة أخرى أن الله عز وجل من حكمته أيضا أن جعل الآية التي تدل على صدق نبوته وهي ما تسمى بالمعجزة أنها من جنس ما اشتهر في قوم موسى، فقد اشتهر عندهم السحر، فجعل الله عز وجل الآية الدالة على صدق نبوته من جنس هذا السحر، وهو أنه يرمي العصا فتكون حية بإذن الله، ويخرج يد تكون بيضاء بإذن الله. وهم يعلمون، أي السحرة من قوم فرعون يعلمون السحر وكيف يكون، فإذا رأوا هذه الحية وهذه اليد كيف تكون بيضاء وهي ليست وفق ما كانوا يعرفونه، يعلمون أنه أن هذا لا يأتي به إلا الله فهو نبي، لذلك لما سمعوا به خروا سجدا، قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، علموا أنه هذا ليس من جنس السحر الذي يتعاملون به. لذلك كان من حكمة الله عز وجل أن يجعل المعجزة التي مع موسى هي من جنس ما اشتهر عند فرعون وقومه. قال وألقي عصاك، لذلك قال مباشرة بعدها وألقي عصاك، يعني ارمي بها، وألقي عصاك، فلما رآها تهتز كأنها جان، كأنها جان، المراد بالجان هنا حية ولكنها نوع من أنواع الحيات، حركتها سريعة فتشبه الجن، الجن لهم حركة سريعة وهم يطوفون الأرض بسرعة يعني فائقة، فهي من سرعة اهتزازها شابهت الجان. قال فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، خاف عليه السلام كيف أنها تحولت إلى حية وهرب ولم يعقب، لم يلتفت ولم يرجع، فطمأنه ربه فقال يا موسى، وهذا أيضا نوع ترفق يناديه باسمه يا موسى، قال يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، إني لا يخاف لدي المرسلون. وكذلك من كان متبعا للمرسلين فهو قريب من الله عز وجل، ومن كان قريبا من الله فهو لا يخاف، لا يخاف من أحد ولا يخاف من المقادير، وتجد دائما مطمئن القلب منشرح الصدر، بل تجده أسعد الناس لما أنزل الله عز وجل على قلبه من السكينة والطمأنينة بسبب قربه من ربه، وذلك أنه كثير الذكر لربه سبحانه وتعالى كثير العبادة. فالله عز وجل قال له يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون، ثم قال إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، إلا هنا بمعنى لكن وتسمى بالاستثناء المنقطع، إلا من ظلم، أي لكن من ظلم، أي ظلم نفسه بفعل ذنب من الذنوب، ثم بدل حسنا بعد سوء، بدل حاله وبدل عمله وجعله حسنا بعدما كان سيئا، فإني غفور رحيم. هذه زيادة طمأنينة لموسى، لأنه قبل ذلك قد فعل أمرا، وهو أنه قتل رجل من بني إسرائيل لما ضربه، وذكر الله عز وجل في سورة القصص وستأتينا إن شاء الله. ثم قال الله عز وجل له: وأدخل يدك في جيبك. وهنا لما قال له وأدخل يدك في جيبك، هناك أحداث وكلام محذوف لكن يفهم، وهو أنه قد طمأن ورجع إلى ربه، فخاطبه مرة أخرى فقال: وأدخل يدك في جيبك. الجيب هو الفتحة التي تكون في أعلى الثوب، يدخل منها الرأس، هذا تسمى جيب. وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، تخرج بيضاء من غير علة ومرض، لا برص ولا غيره، في تسع آيات إلى فرعون وقومه، أي الثعبان واليد وغير ذلك من الآيات، وهي تسع، وقد ذكر الله عز وجل خمسا منها في سورة، في سياق واحد، في آية واحدة في سورة الأعراف: الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، وكذلك البحر، وكذلك السنين، إلى غير ذلك، والثعبان واليد، هي تسع آيات أتى بها موسى تدل على صدق نبوته ورسالته. قال: في تسع آيات إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين، أي خارجين عن طاعة الله عز وجل. والفسق بمعنى الخروج، والفسق فسقان، إما أن يكون فسقا أكبر وهو الخروج عن الملة وعن الإسلام وهو المراد هنا، وإما أن يكون فسقا أصغر وهو لا يخرج عن ملة الإسلام ولكنه خرج عن أمر الله عز وجل. فالذي يجهر بالمعصية التي دون الكفر والشرك هذا فاسق، لكن لا يلزم أن يكون كافرا. قال: فلما جاءتهم آياتنا، من هم؟ فرعون وقومه. فلما جاءتهم آياتنا مبصرة، أي الآيات الدالة على صدق نبوة موسى، مبصرة واضحة بينة لمن أراد الحق فإنه يهتدي، لكنهم استكبروا. قال: فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين، هذا سحر واضح بين، من جنس السحر الذي يفعله السحرة، ولكن الأمر ليس كذلك، هم يعلمون ويوقنون في قلوبهم أنه حق، لكن منعهم العلو والعياذ بالله والاستكبار، ولذا قال بعدها: وجحدوا بها. وجحدوا بها، وهو تكذيب الشيء الواضح، هذا يسمى الجحود. وجحدوا بها، أي بهذه الآيات. واستيقنتها أنفسهم، يعني في قرارة أنفسهم هم على يقين أنه حق لكن جحدوا. ما الذي منعهم من القبول وجعلهم يجحدون؟ قال: ظلما وعلوا، هذا هو السبب. ولذا العلماء يقولون كل شخص فيه ظلم وعلو ففيه شبه من فرعون وقومه، وتسمى بالأمة الفرعونية، والعكس بالعكس، إن كان عنده تواضع وقبول للحق وعدل فهذا فيه شبه من الأنبياء، وهذا الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. ولذلك الذي يحجب الحق هو العلو والاستكبار. فبعض الناس تجده يعتقد أمرا من الأمور فتقول له هذا حرام، هذا لا يجوز، الله عز وجل يقول كذا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول كذا، لكنه تجده يستكبر، سواء كان من الأمور الشهوانية أو من الأمور المتعلقة بالعقيدة، نصرة لشيخه ومذهبه، ويعلم أن هذه الأدلة واضحة أمامه، ولكن منعه الكبر ونصرة مذهبه ونصرة شيخه ونصرة مدرسته التي تربى فيها. والذي يليق بالمسلم أنه إذا جاءته الآية من عند الله وجاءه الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام أن يذعن ولا يستكبر وأن يخضع للحق. قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. كيف كان عاقبتهم؟ أن الله عز وجل أهلكهم. وهنا قال عاقبة المفسدين، والإفساد في الأرض إما أن يكون إفسادا حسيا كهدم البيوت وتدمير الدول والقتل إلى غير ذلك، والنوع الثاني هو الفساد المعنوي، فساد الدين والأخلاق. وفساد الدين والأخلاق أعظم، لأن فساد الدين والأخلاق يترتب عليه خسارة الدنيا والآخرة، يترتب عليه الخسارة الأبدية. بينما الفساد المادي الحسي فقد خسر هذا الذي وقع عليه الدمار، فمن سلم له دينه ولو فاتت الدنيا كلها فليحمد الله عز وجل، فإن أعظم النعم أن تكون مسلما موحدا متبعا للنبي عليه الصلاة والسلام، محبا للصحابة رضي الله تعالى عنهم، متبعا لأسلافك من السلف الصالح، هذه أعظم النعم. طيب نقف هنا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.